الحرف البيني فيه مصدر قليل جدا، الحرف البيني صراط الذين أنعمت عليهم أنعم فيه مصدر قليل جدا. إذا الحرف البيني الحرف الوسط وحروف المد والمي وهي حالة خاصة من الحروف الرثوة، صوت الألف صوت الواو صوت الياء الساكنة المزامنة لها ما قبلها يعني حروف المد، أو الياء والياء الساكنتين المفتوحة ما قبلهما يعني حرفين دون. هذه الأصوات صادرة من مط وضبط مطها وزيادة الصوت فيها تحت بحث ضبط الوجود الذي قدر بالحركات وبقي عندنا القسم الرابع من الأصوات القابلة للنطق وهو صوت الغنة، وقلنا بأن له ميزانا خاصا به وهو ما قلناه في الدرس الماضي من أن الغنة تكون كاملة وأكمل وناقصة وأنقى، وذكرناها وشرحناها. فبهذا المثل العام نكون قد ضبطنا أزمنة كل الحروف في التلاوة، وقلنا وقتها أيضا إن هذا الميزان لأزمنة الحروف ميزان مرن يعني قابل لأن يكبر ولأن يصغر يتناسب مع سرعة القراءة. القراءة لها سرعات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ الصحابة أمامه فأسرعوا، وقرأوا أمامه فأبطأوا، وقرأوا أمامه فتوسطوا. وهذا الإسراع سماه العلماء الحذر، البطء في القراءة سماه العلماء التحقيق، التوسط في القراءة عدم السرعة وعدم البطء سماه العلماء التدوير. نعم، هذه هي المراتب الثلاث لسرعات القراءة. فهذا الميزان لأزمنة الحروف يتناسب مع سرعات القراءة الثلاث، سواء كانت القراءة بطيئة أو كانت سريعة أو كانت متوسطة. هذا الميزان يكبر يمتص يصير كبيرا منطوطا إن كانت التلاوة بطيئة، ويصغر وينشمش إن كانت القراءة سريعة، لكنه موجود اليوم إذا ربي أحيانا نتكلم على ما كنا قد وعدنا به في المرة الماضية من المرور سريعا على أحكام المد وذكر تعريفات دقيقة لها إن شاء الله تعالى ومختصرة، تعريفات دقيقة وتعريفات مختصرة مع ذكر عدد الحركات لكل مد من المدود. الله يطول عمرك، شكرا. المدود أجل انتباه، المدود التي لا غنى لطالب القرآن وقارئ القرآن من معرفتها لا غنى له عن معرفتها، تسعة مدود. شوف لي الصورة مجد الراحة كأب العقل، تسعة مدود. المد الطبيعي مد البدن، مد العين، المد المنفصل، المد المتصل. مد الصلة، المد اللازم، المد العارض للسكون، مد الميم. هذه المدود التسعة لا غنى لطالب القرآن الكريم وقارئه من معرفتها، وإذا عرفها لا يضره الجهل بغيرها، أبو المدود وأولها هو المد الطبيعي، والمد الطبيعي كما هو معلوم لدى اخوات الدارسات هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف الا به ولا يتوقف على سبب. وكنا قد شرحنا هذا الكلام عند كلامنا على ضبط المدود. قلنا وقتها اذا قال الانسان ق فانه لو سئل سائل ماذا سمع ق يقول سمعت قاطا مفتوحه. ولو نطق ناطق فقال ق وسالنا سامعا ماذا سمع يقول سمعت قاطا مفتوحه بعدها الف. فهذه الالف نشات من اشباع صوت الفتحه، من اشباع صوت الفتحه، مططنا صوت الفتحه مطلنا زودنا فيه فنشات وتولدت الالف. اذا برزت الالف للوجود بهذا المد لا تقوم ذات الحرف الا به. وجد المد وجد الحرف، زال المد زال الحرف. لو واحد قال 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 شو بيكون نطق؟ بتكون نطق قاف مفتوحه بعدها لام، ما في بينهم الف. لو قال قال بيكون نطق قاف مفتوحه بعدها الف بعدها لام. فما برزت ذات الالف الى الوجود الا بهذا المد. هذا معنى قول علمائنا لا تقوم ذات الحرف الا به. ثم قال ولا يتوقف على سبب، لانه سوف يمر معنا مدود لا توجد الا اذا وجد سببها. ما سبب المد المنفصل؟ مجيء الهمزه. ما سبب المد المنفصل؟ مجيء الهمزه. ما سبب المد اللازم؟ مجيء السكون. ما سبب المد العربي السكون؟ مجيء السكون. هكذا. فما سبب المد الطبيعي؟ ليس له سبب، هو مد طبيعي هكذا طبيعته هكذا. قيل سمي طبيعيا لان صاحب الطبيعه السليمه والذوق السليم الحس الفطري السليم اذا كان سليما ياتي من هذا المد على مقداره لا يزيده ولا ينقصه او ولا ينقصه عن حده ولو لم يكن ذلك بعلم التوحيد. المد الطبيعي حروفه معروفه هي حروف المد، هي حروف المد التي اجتمعت في قوله تعالى نوحيها تلك من انباء الغيب نوحيها نوحيها ثلاثه اصوات بنفس الطول واللفظ في نظيره كمثله نوحيها اليك نوحيها ما في احد اطول من الثاني. هذا المد الطبيعي. المد البدل، مد البدل ارجو من اخواتي الدارسات الانتباه تعريفه وافضل ان تكتبنا، انا افضل ان تكتبنا ما اقول من تعريفات. المد الطبيعي هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف الا به ولا يتوقف على سبب ويمد بمقدار الحركتين. هذا المد الطبيعي انتهينا منه. مد البدل، ما هو مد البدل؟ تعريفه عند المجيدين هو كل همز ممدود، كل همز ممدود. فيك جدا سمير الهون نحن قلنا في المد الطبيعي أن حروفه الألف الساكنة المفتوحة ما قبلها والواو الساكنة المضمومة قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها. تمام، هذا مد طبيعي. إذا كان هذا ما قبلها همزة إذا كان همزة عوض ما قيل طبيعي بكل بدل، عوض ما اقول طبيعي اقول بدل. اذا من هو المد البدل؟ هو حالة خاصة من المد الطبيعي، حالة خاصة من المد الطبيعي كان فيها الحرف الذي قبل حرف المد همزة. بس هذا كل ما في الموضوع، كل همز ممدود. آ او اي احفظوا هذه الاصوات الثلاثة. آ او اي كل ما سمعت آ هذا بدل، كل ما سمعنا او هذا بدل، كل ما سمعنا اي هذا بدل. ولا اريدكن كمدرسات لا اريدكن ان تدرسن الطالبات اكثر من هذا. مد البدل هو كل همز ممدود. اما اصله فصله فهذا ما نشغل فيه بعلم التجريب، هذا بحث صرفي، بحث يدرس في علم الصرف. في علم الصرف يقولون قاعده
هذا الكلام لكنا وليس بالطالبات وليس بطالباتكم، لكنا لتعرفوا لماذا سمي هذا مدا بدلا. لكن لما تشرح مد البدل كتنوين وتقول مد البدل هو كل همزه ممدود مثاله اوئي امنوا اوتوا ايمانا لمد مقدار حركتين، وهو حاله خاصه من المد الطبيعي. لكن لمعلوماتكم نقول ما يلي: لا تجمع العرب صاعدة في علم الصرف، لا تجمع العرب بين همزتين ثانيتهما ساكنة. العرب لا تقول ولا تقول ولا تقول فإن وجد ذلك في كلامهم فإنهم إذن اللي عم تكتب من كنا تكتب ما يلي: قاعدة صرفية لا تجمع العرب بين همزتين ثانيتهما ساكنة، ثانيتهما ساكنة. فإن وجد ذلك في كلامهم فإنهم يبذلون الهمزة الثانية الساكنة، الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى، حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى. أعيد: لا تجمع العرب بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم فإنهم يبذلون الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى. شو حركة الهمزة الأولى هنا؟ انفتح. فعوضا عن يقولوا يقولون هنا حركة الهمزة الأولى الضم، عوضا عن أن يقولوا يقولون هنا حركة الهمزة الأولى الكسر، عوضا عن أن يقولوا يقولون هذا أمر طرفي. لكن عندنا في علم التجريد مد البدل، مد البدل تعريفه كل همز ممدود. ليش عم نقول هذا الكلام؟ لأنه عندنا في علم التجريد يندرج في تعريف مد البدل ما كان أصله همزتين هكذا، مثلا خذوا كلمة آمنوا، آمنوا شو وزنها الصرفي؟ أفعلوا، يا أيها الذين أفعلوا، أفعلوا يعني أأمنوا. فنبدا الهمزة الثانية اللي كان في الطريق آمنوا، ها؟ أوتوا شو وزنها؟ أصلها أؤتيوا، أفعلوا، أؤتيوا، يا أيها الذين أؤتيوا، أفعلوا. فالحرف الثاني ساكن، همزة ساكنة، أؤتوا أي أؤتيوا. نبدا الهمزة الثانية واو فتصير أوتوا. فزادهم ايمانا، الايمان كيف الايمان؟ افعال، 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 ايمان. مد الهمزه الثانيه ياء لان الهمزه الاولى مكسوره فتصير ايمان. هذا مدل. ولكن عندنا في التجويد اشياء غير مدله. خذوا مثلا قوله تعالى مثلا: وجاءوا على قميصه بدم كذب، هذه همزه مضمومه وبعدها واو ساكنه، هذا عندنا في التجريد بدل. طيب هل اصل همزتين ثانيتهما ساكنه؟ لا، لان هذه همزه همزه جاء اللي هي لام الكلمه اصل تعب جاء، وهذه الواو والجماعه هذه الواو، فليس هذا ما اصل همزتين، لكننا في التجريد نعتبره بدل. فاذا مد البدل عند المجردين يندرج تحته الكلمات التي اصلها من همزتين مثل امنوا اوتوا ايمانا، ويندرج تحته كل همز ممدود. فتعريف كل همز ممدود يشمل ما كان اصله همزتين وما لم يكن اصله همزتين. لذلك قلت لكنا اكتبوا تعريف مد البدل عندنا عند المزودين هو كل همز ممدود اوئي بغض النظر عن اصله. لكن حبينا نعرف ليش سماه العلماء مد بدل، سماه العلماء مد بدل لما ذكرت لكم. من أمر فرسي يدرس بالتفصيل في علم أكثر. لكن عندنا في التجميل كل همدي مندي لا تزعرات الطالبات وتشرحوا لهم أصلها وفصلها وشو بدون الوجع ذا انتهينا لأنه انصعب على الطالبات ونخليهم يحسبوا أن هذا العلم صعب. ما في داعي، علم التجميل علم سهل الحمد لله رب العالمين. لكن أنتم كمدرسات لازم تعرفوا لماذا سمي هذا المد مد بدنا، سمي لما ذكرت لكم. إذا مد البدن هو في الحقيقة ما هو إلا حالة خاصة من المد الطبيعي، فباعتباره حالة خاصة من المد الطبيعي كم حركة المفروض أن يمد؟ حركتين. يمد بمثال حركتين. وطبعا أنت عم تدرسوا على رواية حفص، يستثنى من الكلام الذي ذكرناه ينطبق على كل القراء إلا ورش عن نافع، رواية ورش عن نافع سواء من فريق الشاطبية أو من فريق طيبة النسب، فإن لورش في مد البدن كلاما آخر غير الكلام الذي ذكرناه لا داعي لأن نذكره الآن. نحن الآن عم ندرس تجويد عام يشمل القراءات كلها وعلى الأخص رواية حفص عن عاصم. إذا هذا هو النوع الثاني من المدود مد البدن. مد البدن كل همز ممدود هو حالة خاصة من الطبيعي يمد مقدار حركتين. المد الثالث مد العظام. مد العظام لو حبيتوا تكتبوا اكتبوا ما يلي. مد العظام هو التعويض عن تنوين النصب، حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. نحن نعيد، هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقت بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. التنوين كما هو معروف لدينا عند العرب ثلاثة أنواع: تنوين الرفع ويعبر عنه في الخط بضمتين، وتنوين الجر ويعبر عنه في الخط بكسرتين، وتنوين النصب ويعبر عنه في الخط بفتحتين. لكن هو في الحقيقة نون ساكنة، فلو كتبنا غفور كما نلتبها، ولو كتبنا رحيم كما نلتبها، ولو كتبنا شيئا كما نلتبها، نعم غفور راء مضمومة بعدها نون ساكنة، رحيم نون مكسورة بعدها نون ساكنة، شيء أن همزة مفتوحة بعدها نون ساكنة. هالنون هذه التي تلحق الأسماء يسميها العرب التنوين. نونته يعني جعلت في آخره نونا، كانت العرب تلحق بالأسماء النكرة نون، يسمون هذا العمل التنوين. لكن يفعلون هذا الفعل فقط في حال الوصل، فإذا وقفوا على كلمة آخرها نون ساكنة منو تنوين يعني، إن كان قبل هذه النون ضمة يعني تنوين الرفع هذا نسميه غفور، حذفوا النون ووقفوا بالسكون، حذفوا الضمة كمان. وإن كان آخرها وقبل النون كسرة حذفوا النون أيضا وحذفوا الكسرة ووقفوا بالسكون أيضا. وإن كان قبل التنوين يعني قبل النون حرف مفتوح مثل شيئا حذفوا التنوين ولكن عوضوا عنه بألف، عوضوا عنه بألف، فقالوا شيئا غفور يقفون غفور، غفور يقفون غفور، غفورا يقفون غفورا، رحيما رحيما، عليما عليما، وهكذا. إذن يعوضوا، إذن انتبهوا بارك الله فيكم، في حالة الرفع والجر العرب تحذف التنوين ولا تعوض عنه بالشيء، في حالة النقم يحذفون التنوين ويعوضون عنه بألف. من أجل هذا سمي مد العوض، مد العوض، لأن فيه تعويض عن التنوين المحذوف، فيه تعويض عن النون المحذوفة فقط في حالة النقم. فلذلك قلت لكم في التعريف الذي كتبته نعم كتبته، مد العوض هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقت بألف تمد بمقدار حركة ويلحق بالمد الطبيعي. لماذا قلنا يلحق بالمد الطبيعي؟ ليش ما قلنا طبيعي؟ ليش ما قلنا طبيعي قلنا ملحق؟ لأنه لا يصير إلا في حالة الوقت. الأصل في المد الطبيعي أن يكون في الوقت وفي الوقت، فباعتبار أن هذا المد حالة خاصة فقط في الوقت. لو وصلنا لقلنا شيء أو مثلا ما في ألف في الوقت، رحيما وغفورا رحيما ومدري ايه، فلذلك لا يكون هذا المد الا في حال الوقف، لذا نعتبره مدا ملحقا بالمد الطبيعي ولا نعتبره طبيعي. انتبهنا. يستثنى من ما ذكرناه من مد العوض، يستثنى مما ذكرناه عن مد العوض شيء واحد، وهو هاء التأنيث. هاء التأنيث، قال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبر للآكلين. وشجرة تن، تنوين نكب ولا لا؟ تنوين نكب، لكن هذا التنوين جاء على هاء التأنيث. هاء التأنيث هي الهاء التي تلحق الأسماء للدلالة على تأنيث الأسماء، تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء، في الوصل وشجرة تخرج تاء، في الوقف وشجرة. فإذا كانت منونة منصوبة هل ينطبق عليها تعريف مد العوض؟ هل نقول عند الوقف وشجرة؟ لا نقول ذلك أبدا. خمسة، هل نقول خمسة؟ أبدا لا نفعل ذلك، نقول خمسة. إذا الكلمة المنونة تنوين نصب ولكنها هاء تأنيث تعامل معاملة المرفوع والمجرور في حد التنوين والوقف بالسكون، في حد التنوين والوقف بالسكون، ولا نعوض عن التنوين المحذوف بشيء أبدا. إذا يستثنى من مد العوض هاء التأنيث المنونة المنصوبة، فإن تنوينها يحذف ويوقف عليها من غير تعويض، يوقف عليها على هاء ساكنة وشجرة ولا شيء غير ذلك. في عندنا أيضا ممكن نأخذ كلمة شيئا، هذه كنا نتكلم عليها عند الوقف، شيئا لما نوقف عليها كنا نعمل بالتنوين نحذفه تفارق طبعا ونعوض بألف، فارس شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا شيئا. طيب إذا نظرنا إلى أن هذا همد ممدود فهو بدل، وإن نظرنا إليه على أنه كان هناك تنوين ثم هذا التنوين حذف وعوض عنه بألف فهو عوض، فهل نعتبر هذا المد بدل ولا عوض؟ نعتبره عوض، نعتبره عوض، لا نعتبره بدل. ليه؟ مع انه عم نقول سيئة، اعود فاقول لان هذه الالف انما عوض بها عن التنوين فقط في حال الوقف، اما في حال الوقف فان هذه الالف غير موجودة والموجود هو التنوين فقط. اذا لو واحد مننا وقف على كلمة مثلا وأنزل لكم من السماء ماء ما آ
في المد هذا لو سألنا واحد ما هذا النفس نقول نقول عوض ما نقول بدل مع أننا عمليا نلفظ همزة ممدودة لماذا نقول عوض ولا نقول بدل لماذا لأن هذه الألف لا تكون إلا في حالة الوقف فقط فجعله من قبيل العوض أولى من جعله من قبيل البدل خاصة وأن ورثة لا يمده والكلام ليس لكنا فيه الآن المهم أن هذا في حال الوقف وما سبق ماء غساء دساء سيئة كل هذا وما سابقه عند الوقت عليه ثم نعتبره عوض وما نعتبره بدل. إذن تكلمنا على ثلاثة مدود مد التبعي مد البدل مد العوض نتكلم على المنفصل والمتصل ونقص اليوم إذا ربي أحيانا في اجتماعنا القادم نتكلم على ما بقي من المدود الأربعة اليوم نتكلم على المنفصل والمتصل طبعا خذ الشكل طبعا المد المد المنفصل معروف لدي كنا جميعا والمد المتصل هو مد المنفصل هو ان ياتي اكتبوا التعريف اول قبل ان نشرع اكتبوا تعريف المد المنفصل المد المنفصل هو ان ياتي حرف المد اخر الكلمة الاولى هو ان ياتي حرف المد اخر الكلمة الاولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها طيب هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها يعني أنا هون عندي كلمة فيها حروف متعددة وهنا عندي كلمة فيها حروف متعددة آخر حرف في الكلمة الأولى آخر حرف في الكلمة الأولى هذا الساكنة مفتوحة ما قبلها أول حرف في الكلمة التي تليها همزة قطع متحرك طبعا حرفه متحرك أكيد يعني يا مفتوحة يا مضمومة يا مكسورة أيضا الكلمة الأولى آخرها واو ساكنة مضمومة قبلها آخر حرف فيها أول حرف الكلمة التي تليها همزة قطع متحركة طبعا آؤي الكلمة الأولى آخر حرف فيها ياء ساكنة مكسورة ما قبلها أول حرف الكلمة التي تليها همزة قطع متحركة آؤي فأي صورة من هذه الصور الثلاث يسميه علماء التجريد المد المنفصل لماذا يسمون المنفصل؟ لأن حرف المد انفصل عن الهمزة جاء حرف المد في آخر الكلمة الأولى وجاءت الهمزة في أول الكلمة التي تليها بعض المحدثين من المصنفين في التجريد يقولون في تعريف هذا المد هو أن يأتي حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى طب وين الدقة بالكلام؟ وين الدقة بالكلام؟ إذا جاء حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى بركي هذه الكلمة الأخرى بعد صفحة بالسطر الثاني بالمجلد الثاني بدنا نعين اي كلمة لابد كما قلت لكلمة في التعريف ان نقول في الكلمة التي تليها ثم لابد ان نعين موضع حرف المد من الكلمة الاولى وان نعين موضع الهمزة من الكلمة التي تليها فلذلك قلنا في التعريف اذا انتبهتوا قلنا هو ان يأتي حرف المد اخر الكلمة الاولى عيننا مكانه في الكلمة الاولى لا يصح ان نقول هو ان يأتي حرف المد في كلمة كبرت كار حرف المدينة هل يعتبر هذا منفصل؟ لابد من تعيين مكانه آخر الكلمة الأولى وتعيين مكان الهمزة في أول الكلمة التي تليها أما أن نقول أن يأتي حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى فهذا كلام غير علمي وغير دقيق أبدا إذا تعريف المد المنفصل هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها نقول القطع احترازا عن همزة الوقف
نعم، كم يمد القراء هذه الألف وهذه الواو وهذه الياء حالة وصلها بما بعدها؟ مثال هذه يا أيها، مثال هذه إن أنفسكم، مثال هذه وفي أنفسكم. كم يمده القراء؟ حفظ من طريق الشاطبية يمد المد المنفصل 4 أو 5 حركات. اكتبوا يمد حفظ المد المنفصل من طريق الشاطبية 4 أو 5 حركات. من طريق السيرة يمده حركتين أو 3 أو 4 أو 5، يمد حتى المد المنتقل من طريق الشاطبية وهو الطريق الذي نقرئكم به لأنه الطريق المنتشر في أغلب بلاد العالم الإسلامي، أغلب بلاد العالم الإسلامي يقرؤون لحفظ من طريق الشاطبية، فالمد لحفظ في الشاطبية 4 حركات أو 5 حركات، بينما في طريقة النشر في القراءة العقب بن الجزري فإن روي عن حفظ مد هذا المد 2 أو 3 أو 4 أو 5 حركات. واضح؟ هذا ما يتعلق بالمد المنفصل. المد المتصل بدي أمحي أشياء معينة، عرفت عليها؟ المد المتصل هو أن يأتي، شو التعريف؟ تعريف المد المتصل هو أن يأتي الآن نتكلم على المد المتصل، هنسبه لا تخلط بين المدين. المد المتصل هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة وما في داعي نقول قطع لأنه عم نقول في كلمة واحدة، هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في كلمة واحدة. إذا تبنى حرف مد وبعده همزة لا يصح أن نقول هو أن يأتي حرف المد والهمزة، يا الواو تقتضي مطلق العطف، الواو تقتضي مطلق العطف. فإذا قلنا في تعريف المتصل هو أن يأتي حرف المد والهمزة معناها البدل متصل، لأن البدل همزة وحرف مد في كلمة واحدة آ أو إي. إذا قلنا عنه من شوي هذا المد جاءت الهمزة وجاء حرف المد في كلمة واحدة، فلا نقول في تعريف المتصل هو أن يأتي حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، بل نقول هو أن يأتي حرف المد وبعده بعده معين بكلمة بعده خرج قبله وبعده همزة في كلمة واحدة. وإيه المد المتصل هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في كلمة واحدة. مثال الألف وجاء، مثال الواو سوء أعمالهم، مثال الياء وجيء يومئذ بجهنم، في أبيهم وضاق بهم زرعا. واضح؟ كم يمد حق المد المتصل؟ من طريق الشاطبية يمده كالمنفصل يعني 4 أو 5، من طريق طيبة النشر يمده 4 أو 5 أو 6، 4 أو 5 أو 6. انتبهت يا أخواتي؟ إذا أعيد، المد المنفصل من طريق الشاطبية 4 أو 5، من طريق الطيبة 2 أو 3 أو 4 أو 5، المد المتصل من طريق الشاطبية 4 أو 5، من طريق طيبة النشر 4 أو 5 أو 6. واضح؟ طيب، لو حبينا أن نرتب المنفصل مع المتصل، الله يطول عمرك، لو حبينا أن نرتب المنفصل مع المتصل لو حبينا الله يقرب الكاميرا على الفيديو لو حبينا ان نركب المنفصل مع المتصل، نركب المنفصل مع المتصل. انا الان عم بقرا لحق من فريق الشاطبية، اذا مددت المنفصل اربع حركات كم امد المتصل؟ امده اربعه وبس. اذا عم نقرا لحفظ مدرسة الشاطبية مديت المنفصل خمسه، كم امد المتصل؟ امده خمسه وبس. اذا صحيح اننا قلنا بان حقا يمد المنفصل اربعه او خمسه، ويمد المتصل اربعه او خمسه، لكن لا تفهمنا من هذا انه بصح اني اقرا مد المنفصل اربعه والمتصل خمسه، او العكس مد المنفصل خمسه والمتصل اربعه. ابدا، الاربعه مع الاربعه والخمسه مع الخمسه. اذا قرا القارئ لحفظ من طريق الشاطبيه فمد المنفصل اربعه عليه ان يمد المتصل اربعه، مد المنفصل خمسه من الحركات يمد المتصل خمسه من الحركات. هذا ما يتعلق بحفظ من طريق الشاطبية. اما من طريق قليلة النشر فقلنا منذ قليل بان حفظا من طريق الطيبة يمد المنفصل حرفتين او ثلاث او اربع او خمس، ويمد المتصل اربع او خمس او ست. طبعا اذا بدي ارتب الارقام هذه الاربعة مع المتصل يتركب منها 12 وزن عقلي، 12 وزن عقلي. هذا بالرياضيات يسموه المتبادلات والمتوافقات، اكيد ان اغلبكم قد درست هذا الشيء. يعني اذا عندي للمنفصل اربع حالات وعندي للمتصل ست حالات، او حبيت ارتبهم على بعض بتركب منهم 12 حالة، لانه باخذ اثنين بالمنفصل مع الاربعة مع الخمسة مع الستة، هذه كم حالة؟ ثلاثة. وباخذ ثلاثة مع الأربعة مع الخمسة مع الستة، صاروا ست حالات. وباخذ الأربعة مع الأربعة مع الخمسة مع الستة، صاروا تسع حالات. وباخذ الخمسة مع الأربعة والخمسة والستة، صاروا 12 حالة. 12 حالة عقلية. هل كل هذه الحالات العقلية نقلية؟ يعني مقروء فيها؟ هل كل هذه الحالات العقلية نقلية؟ لا. النقلي من هذه الحالات الاثنى عشر العقلية سبع حالات جعلتها لكنا في هذا الجدول من طيبة النشر منفصل متصل. إذا كان قرأ القارئ ومد المنفصل حرفتين بمد المتصل أربعة أو بمد ستين، ما بمد خمسة. وإذا مد المنفصل ثلاثة بمد المتصل ستة، ما بمد أربعة ولا بمد خمسة. إذا مد المنفصل أربعة بمد المتصل أربعة أو ستين، أربعة 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 ستة، ما بمد خمسة. وإذا مد المنفصل خمسة بمد المتصل خمسة أو بمد ستة، خمسة 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 ستة، ما بيصير مد خمسة بأربعة مع أن المتصل يزيد في أربعة، لكن الذي روى أربعة في المتصل روى في المنفصل أربعة، أو روى في المنفصل الذي روى في المنفصل عفوا كيف الذي روى في المتصل أربعة روى في المنفصل أربعة، أو روى في المنفصل حرفين. انتبهنا شلون؟ إذا خلاصة الكلام تركيب أوجه المنفصل مع المتصل بتركب منها 12 وزن عقلي، صح من هذه الأوجه العقلية الاثنى عشر سبعة أوجه فقط يقرأ بها لحفظ من طريق الطيبة، ولا يقرأ بالخمسة الباقية. الخمسة التي يقرأ بها هي ما في هذا الجدول، 2 بأربعة 2 بستة 3 بستة 4 بأربعة 4 بستة 5 بخمسة 5 بستة، غير هذه الأوجه السبعة لا يقرأ بها. إذا بهذا نكون نحن ضبطنا كل أرقام المد المنفصل والمد المتصل، سواء كان ذلك من طريق الشاطبية أو كان ذلك من طريق طيبة النشر، سواء كان ذلك من طريق الشاطبية أو من طريق طيبة النشر. كل ما تجدونه في الكتب خلاف الأرقام التي أعطيتكم إياها اليوم غير صحيح. إذا وجدتم في كتاب لأحد المعاصرين يذكر عن المد المنفصل أو المد المتصل أرقاما غير الأرقام اللي أعطيتكم إياها اليوم، ما هي صحيحة؟ الصحيح هو الذي أمامكم إن شاء الله. لو لاحظنا الجدول، هذا الجدول الذي رتبنا فيه المنفصل مع المتصل، نلاحظ بأننا نستطيع أن نستنبط قاعدة، و الحقيقة أن هذه القاعدة ليست لحفص وحده بل هي لكل القرآن. في المنفصل. لاحظوا الجدول، دائما المتصل اكبر من المنفصل او يساويه، يعني المنفصل دائما نازل الرتبة عن المتصل او مساور له، لكن بحياته المد المنفصل ما بيصير يكون اطول من المد المتصل. بحياته ما يصير يكون المد المنفصل اطول من المد المتصل، دائما يا ادنى منه يا اما يساويه. فلذلك كتبنا هذه القاعدة الرياضية، المتصل اكبر او يساوي المنفصل. ولهذا تعليل، لان المد المنفصل انما مد تشبيها له وحملا له على المد المتصل. يعني نستطيع نقول بلغة البلاغة المتصل هو المشبه به، والمنفصل هو المشبه، ووجه الشبه لا بد ان يكون في المشبه به اقوى من المشبه، والا كيف هذا مشبه؟ فلذلك دائما المد المنفصل يكون ادنى منزله. المد المنفصل جاء حرف المد في كلمه وبعد والهمزه في اول الكلمه التي تليها، اعتبرنا الكلمتين كانهما كلمه واحده وعاملنا وعاملنا يا ايها عاملناها معامله جاء، قوا انفسكم عاملناها معامله سوء، وفي انفسكم عاملناها معامله وجيء. يعني لما انفصل حرف المد عن الهمزه في كلمتين عاملناهما معامله الكلمه الواحده فمددنا المد المنفصل. اذا المد المنفصل مد تشبيها له بالمتصل، فكيف يصح ان يكون اطول منه؟ لابد ان يكون اقل منه، او على احسن الحالات يكون مساوي له. اما ان يزيد عليه عدد الحركات فهذا ما لم يقرا به احد من القراء البتة، لا من طريق الشاطبية ولا من طريق الطيبة، لا لحق ولا لغيره. بهذا ان شاء الله تعالى نكون قد اشبعنا الكلام على المد الطبيعي وعلى مد البدل وعلى مد العوض وعلى المد المنفصل وعلى المد المتصل. اذا ربي احيانا في المرة القادمة نتكلم ان شاء الله تعالى على مد الصلة وعلى المد اللازم والمد العارض للسكون ومد ان شاء الله تعالى. والان مستعدين لسماع التلاوه، او اذا في سؤال يتعلق بالبحث ما في مانع.
استاذ ممكن نشوف شرح بسيط يعني الفرق ما بين طريقه الطيه وطريقه النشر وطريقه الشاطبيه القران كله.
بالقرآن كله.
أيوه.
طيب.
يعني طريق القصر وطريق الطور.
القصر والطور.
طريق الشاطبية الطور للمنفصل، الطيبة طريق القصر.
أيوة.
ماذا يترتب عليه من خلال؟
أيوة. ما يترتب عليه.
أيوة ما يترتب عليه من خلال.
شوفي أختي هذا الجدول اللي كنا رسمناه، هذا أخونا راح تبع الكاميرا، الجدول اللي كنا رسمناه. ما كنا كاتبين 2 بـ4، 2 بـ6، 3 بـ6، 4 بـ4، 4 بـ6، 5 بـ5، 5 بـ6. كل واحد يا أختي من هذه الأوجه السبعة التي كتبناها يترتب عليه يعني الذي روى المنفصل حركتين والمتصل أربعة. المنفصل كان حركتين والمتصل أربعة. ما مذهبه في الكلمات التي اختلف فيها عن حرف؟ هذا قصدي.
ايوه يعني بالنسبه مثلا للهزالي.
ايوه ما مذهبه. أيوة. ايوه ما مذهبه في الكلمات التي اختلف فيها عن حرف؟ هذا يا اختي الكريمه يعني ممكن ترجع الى كتاب كتيب صغير تاليف سيدنا الضباع رحمه الله عليه، الشيخ علي محمد الضباع امام القراء في الديار المصريه بل في العالم الاسلامي، لانهم يكتبون على كتبه تاج العصر وشيخ القراء بمصر. انا اقول هو شيخ القراء في الدنيا رحمة الله عليه. الضباع ما كان شيخ القراء في مصر، كان شيخ القراء في الدنيا، واللي بده يزعل يزعل واللي بده يرضى يرضى. الضباع رحمة الله عليه امام عظيم نحن ما استمعنا فيه، لكن مشايخنا درسوا عليه. سيدنا الشيخ عبد العزيز عين السود رحمه الله درس على هذا العلامة الجليل الشيخ علي محمد الضباع الذي لم يأتي في الآونة الأخيرة مثله. فهذا الإمام العظيم يا أختي له رسالة 45 صفحة، له رسالة 45 صفحة اسمها صريح النص صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حرف صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حرف. هذه المنظومة 45 صفحة. كم صفحة؟ 45. نظمها تلميذ الضباع. تلميذ الضباع الكتاب الضباع صريح النص للشيخ الضباع علي محمد الضباع رحمه الله. نظم هذا الكتيب اللي هو 45 صفحة نظمه في 45 بيتا من الشعر. يعني 45 صفحة نظمه في 45 سطر. أستاذنا وشيخنا العلامة المقرئ الجليل الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تلميذ الشيخ الضباع وسمى هذه المنظومة القصيرة تلخيص صريح النص بالكلمات المختلف فيها عن حرف. تلخيص صريح النص بالكلمات المختلف فيها عن حرف. عدد أبيات هذه المنظومة 45 بيتا من الشعر من بحر الغزل. نعم. على كل حال أنا إن شاء الله تعالى إذا ذكرت في الدرس القادم آتيكم بجدول رأسي فيه كل الأوجه التي ذكرناها وما يترتب عليها لمن قرأ بقصر المنفصل مع توقف المتصل. ماذا يفعل في يوم الزاري؟ ماذا يفعل في آز ذكرني؟ ماذا يفعل في من مركبنا هذا؟ هل يسكت أم لا يسكت إلى آخره؟ آتيكم إن شاء الله تعالى يا رب أحيانا بجدول كان صنعه أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله لهذه الأوجه 21 بالإضافة إلى المنظومة التي نظمها في هذا البحث. نعم.
لو سمحت من فضلكم عايز أعرف ما هي طريق الشاطبية وما هو طريق طيبة النشر؟ هل هي جماعتين مختلفتين؟
لا يا أختي الآن أشرحها لك بارك الله فيك. لكن خلي الجماعة ينتبهوا لحتى ما نشرحها في المستقبل مرة ثانية. اللهم صل على سيدنا محمد. الأخت الكريمة سألت سؤالا يعني يتردد كثيرا على ألسنة الناس. نسمع كثيرا أن هذا من طريق الشاطبية، هذا من طريق الطيبة، هذا من طريق الدرة. شو الفرق بين الأشياء؟ يعني من فين جاءت هذه الأشياء؟ يعني هذا محور السؤال هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لديكم أقرأ الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. الصحابة الكرام أقرأوا التابعين، والتابعين أقرأوا تابع التابعين، وتابع التابعين أقرأوا من بعدهم. وهلنا إلى عصرنا هذا. في عهد التابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين ظهر أئمة، انتبهوا لكلامي جميعا، ظهر أئمة رضوا بتتبع القراءات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الأمر شغلهم الشاغل، كما أن أناسا آخرين شغلوا بجمع الحديث النبوي الشريف أمثال الإمام البخاري والإمام مسلم وأحمد بن حنبل رحمة الله عليه أجمعين. كيف هؤلاء شغلوا بجمع الأحاديث وتدوينها؟ هؤلاء الأئمة شغلوا وكان همهم في جمع القراءات التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءتها على من تلقاها بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأئمة طبعا لما جمعوا وسافروا وزاروا البلاد واجتمعوا بالشيوخ اشتهروا مع مر الزمان، اشتهروا فصاروا أئمة أعلام يرحل إليهم. فمن جملة هؤلاء الأعلام إمام عظيم اسمه عاصم ابن أبي النجود. عاصم ابن أبي النجود، أنا رفعت يدي زيادة من النجوم الزوان. هذا عاصم ابن أبي النجود أحد هؤلاء الذين اشتهروا بتتبع القراءات وصار إماما يرحل إليه للكوفة. على المطراء قرأ على عبد الرحمن بن الحبيب السلمي وعلى زيد ابن خبيش وهما من التابعين. عاصم من تابع التابعين. سيد عبد الرحمن بن الحبيب السلمي وزيد بن خبيش على من قرأوا؟ قرأوا على زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب. وهؤلاء الخمسة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم
طبعوا على سيدنا وحبيبنا ونور أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قرأ على أمين وحي رب العالمين سيدنا جبريل. جبريل يقرأ والنبي يسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يسمع. وجبريل تلقاه من الله عز وجل سبحانه وتعالى. بكيفية إلا جبريل ما هي؟ تعاطم عرفنا مشاكل. من تلاميذ؟ تلاميذ كثر جدا كثر جدا. اشتهر منهم إمام اسمه حفص بن سليمان الغادري، وإمام آخر اسمه أبو بكر شعبة بن عياش. أبو بكر شعبة بن عياش. نعم. نحن بهمنا حفص. مسلمان حفص له تلاميذ كثر جدا. من أدرج هؤلاء التلاميذ اثنين، واحد اسمه عبيد بن الصباح، واحد اسمه عمرو بن الصباح. قالوا وليسا بأخوين، قالوا في تعريف في ترجمتهما وليسا بأخوين. ماشي الحال. عبيد بن الصباح له تلاميذ كثر، من تلاميذه واحد اسمه الهاشمي أبو طاهر الهاشمي، واحد اسمه الإشناني. عمر بن الصباح له تلاميذ كثر، منهم واحد اسمه مشهور بالفيل لقبه الفيل، واحد اسمه زرعان. ماشي الحال. بعدين شو عم تتسرع المسائل. الهاشمي له تلاميذ كثر. نعم. شو مثلا من تلاميذه؟ فلان فلان قرأ عليه فلان، هو إلى الإمام أبو عمر عثمان بن سعيد الثاني. أبو عمر عثمان بن سعيد الثاني، لحظة من سايح الكاميرا. الثاني لا تفهم من الكتاب هذا أن الثاني قرأ على الهاشمي مباشرة، بينهم مشايخ معروفين مدونين في كتب التراجم وعندنا في إجازاتنا. لكن أقول الهاشمي قرأ عليه فلان وفلان على فلان وفلان، ليس الثاني. أبو عمر عثمان بن سعيد الثاني الأندلسي المتوفى سنة 444. الثاني قرأ عليه سليمان أبو داود سليمان بن نجاح. أبو داود سليمان بن نجاح قرأ عليه شيخ الإمام الشافعي. شيخ الإمام الشافعي قرأ عليه الإمام الشافعي. الإمام الشافعي. المتوفى سنة 590 هجري. زين الثاني توفى 444. الشاطبي توفى 590 هجري في أواخر القرن السادس. طيب الشاطبي قرأ من تحته فلان وفلان وفلان. انتبهنا شنو؟ وهؤلاء القراء الإشتاني مثيل زرعان قرأوا فلان قرأ فلان كذا، وبعضهم صنع كتب إلى آخره. الشاطبي شو عمل؟ الشاطبي نظم كتاب التوثيق الذي ألفه الإمام الداني. الإمام الداني ألف كتاب سماه التوثيق. سماه التوثيق في القراءات السبع. جاء الإمام الشاطبي نظم هذا الكتاب في منظومة 1173 من البحر الطويل. سماها حرز الأماني ورجه التهاني. وصارت تعرف على ألسنة الناس باسم الشاطبيات. وإلا فلها اسم مستقل، حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع. الناس على ألسنة يقولون الشاطبيات. فما يذكره الإمام الشاطبي في الشاطبيات هو نظم لما ذكره الإمام الثاني في كتابه التوحيد. لكن حال أعود فأقول لا تظن بأن هناك ثلث أحد تحت الإشنانين أو الفيل أو زرعان لأنه ما لهم تلاميذ إنهم تلاميذ تلاميذ وإنهم تلاميذ وبتتشعب المسألة بشكل مخيف لحتى ربي سبحانه وتعالى شاء وظهر في القرن الثامن الهجري الإمام العظيم الذي لم تسمح العصور بمثله ولم يأتي مثله لا من قبله ولا من بعده. اللهم إلا الصحابة الكرام التسميين وأنهم أصحاب رسول الله، لكن خارج دائرة الصحابة ما جاء مثل هذا الإمام أبدا، اللي هو الإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. هذا الإمام ولد سنة 751، إذا جاء ابن الجزري محمد ابن الجزري ولد سنة 751 وتوفى سنة 833، ولد في منتصف القرن الثاني. ابن الجزري رحمه الله لما جاء في منتصف القرن الثاني، طبعا الشاطبي توفى في أواخر القرن السادس، يعني بينهم كم؟ بينهم في 160 سنة تقريبا، 160 سنة. فابن الجزري لما جاء رحمه الله منذ صغره ونعومة أجافره اشتغل بهذا العلم وبغيره من العلم، لكن سبحان الله يعني عقله وتفكيره في علم التجويد وعلم القراءة مشغول بهذا العلم. درس على شيوخ الشام بأنه كان من دمشق، ثم انتقل إلى مصر أول رحلة وثاني رحلة وثالث رحلة حتى أخذ عن الشيوخ وبلغ مجموع شيوخه أكثر من 45 شيخا في هذا العلم، قرأ عليهم أجمعين حتى وصل إلى مرتبة الإمامة في عصره. ما ترك كتابا ألف من قبله في علم القراءات إلا وذهب إلى من تلقى هذا الكتاب بالإسناد فقرأ الكتاب بالإسناد ثم قرأ القرآن من أوله إلى آخره بما في هذا الكتاب من القراءة. من جملة الكتب التي قرأها ابن الجزري كتاب الشافعية، من جملة الكتب. لأن ابن الجزري رحمه الله لما وصل إلى مرتبة الإمامة ذهب وألف كتابا عظيما ضمنه 1000 سلسلة إلى القراء العشرة. شايفين حفظ هذا؟ يعني لما نقول الشاطبي الزاني الهاشمي عبيد بن الصباح حفظ عاصم، هذه شو اسمها؟ اسمها سلسلة. الشاطبية كم سلسلة فيها عن حفظ؟ فيها سلسلة واحدة هي ما تكتبوا أمامكم، فلان الزاني فلان 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 الهاشمي عبيد بن الصباح حفظ عاصم، سلسلة واحدة يحفظ في الشاطبية. ابن الجزري رحمه الله وضع في كتابه العظيم الذي ألفه النشر في القراءات العشر في مجلدين كبار وضع فيه 50 طريقة عن حفظ. كم طريق؟ 50 طريق. الشاطبية كم طريق فيها عن حفظ؟ طريق واحد. طريقة النشر عفوا النشر المجلدين كم طريق فيها عن حفظ؟ 50 طريق. طيب كم طريق فيه عن القراء السبعة؟ لأبي الشاطبية بالقراءة السبعة، النشر بالقراءة العشر، ضمنه السبعة وزاد عليه القراءة الثلاث أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. فالنشر فيه 10 قراءات وفيه عن هذه القراءة العشر 1000 سلسلة. الشاطبية فيها 7 قراءات وفيها عن القراءة السبعة 14 سلسلة. لأن في القارئ كم راوي من راوي كما قلنا هنا عاصم عنه حفظ وشعبة، معناته عاصم عنه راويين، كل راوي له سلسلة، معناته قراء السبعة في القارئ له سلسلتان، معناته في الشاطبية 14 سلسلة. طيب على مستوى القراء العشر من خارج النشر كم سلسلة للقراء العشر؟ 20 سلسلة. لأن في القارئ كم سلسلة له؟ سلسلتين، فصار 10 قراء لهم 20 سلسلة، بينما قراء العشر من طريق النشر في لهم 1000 سلسلة. بعد ابن الجزري ما ألف النشر كتاب العظيم الضخم في مجلدين، وطلع هذا الكتاب مرتين، إحداهما بتحقيق الأستاذ محمد أحمد زهمان رحمه الله في الشام، ثم طبعه من بعده العلامة العظيم الشيخ علي محمد الدباع رحمه الله تعالى، ولم يطبع بعد هذين بسرعتين إلا تبع تقيمة طبعت حديثا منذ 4 أو 5 سنوات في سنة ابن جلدان، لكن تقيمة جدا. المهم هذا الكتاب الضخم النشر بالقراءة العشر المجلدين ابن الجزري رحمه الله بعد أن ألفه نظمه في قصيدة، نظمه في قصيدة مجلدين كبار ضخمين، نظمهم في موهومة من بحر الرزازي، مستفعل 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 مستفعل، يعني مستفعل 6 مرات من بحر الرزازي الذي هو أسهل البحور، حتى العلماء يسموه حمار الشعراء لأنه مما كان يكتبه، يعني بحر الرزازي، فنظم من هذا البحر السهل في 1000 سطر 1000 بيت المجلدين الضخمين، وسمى هذه المنظومة العظيمة تجربة النشر في القراءات العشرية. إذا منظومة تجربة النشر ما هي إلا منظومة في 1000 بيت للإمام ابن الجزري نظر فيها كتابه الضخم النشر في القراءات العشر الذي ضمنه 1000 سلسلة في القراءة العشر، 1000 سلسلة، وهذه 1000 سلسلة من أصح الطرق في الدنيا. قال رحمه الله في التجربة: وهذه الرواة عنهم طرق أصحها في نشرنا يحقق باسمين، من كل واحد عن الاثنين، وإلا أربع فهي جهة 1000 طريق تجمع جهة، يعني جهاء يعني قرابة، يعني هي عدد طرقها 988 طريق، يعني 1000 إلى 12. فقال رحمه الله: فهي جهة 1000 طريق تجمعون، طيبة النشر في القراءات العشر، الشاطبية في القراءات السبع. طيب ابن الجزري رحمه الله من أجل الذين جمعوا القراءات السبع من طريق الشاطبية حتى لا تفوتهم القراءات الثلاث التي هي مسلمة للسبع حتى يصيروا 10، واللي هي قراءة أبي جعفر ويعقوب الحضرمي وخلف ابن هشام الغزار، هؤلاء الثلاثة حتى لا تفوتهم هذه القراءات الثلاث، ذهب وفعل أمرين، ذهب وفعل أمرين منها ابن الجزري. الأمر الأول راح لكتاب التوثيق، التوثيق في القراءات السبع، أخذ قلم أحمر ابن الجزري وأضاف إلى التوثيق بقلم أحمر القراءات الثلاث، خلى التوثيق بالحبر الأسود وأضاف بقلم أحمر القراءات الثلاث، وسمى عمله هذا تحبير التوفية، تحبير التوفية، أضاف إليه القراءات الثلاث، وأتى إلى القراءات الثلاث فنظمها في منظومة مستقلة من أجل الذين جمعوا القراءات السبع من طريق الشافعية، نظم لهم رحمه الله القراءات الثلاث أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر في منظومة فيها القراءات الثلاث لكن لبحر الطويل مثل مين؟ مثل الشاطبية، سماها الدرة المضية، المضية أصلها المضيئة، الدرة المضية في القراءات الثلاث المروية، الدرة المضية في القراءات الثلاث المروية، فصار الإنسان يستطيع أن يجمع القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة، ويستطيع أن يجمع القراءات العشر من طريق تجربة النشر التي هي نظم لكتاب النشر، لكن الذي يجمع القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة، الشاطبية تأليف الشاطبي والدرة تأليف ابن الجزري، الذي يجمع القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة يكون قد تلقى 20 طريقا، والذي يجمع القراءات العشر من طريق تجربة النشر يكون قد تلقى 1000 طريق 1000 سلسلة. فلذلك دائما التجربة او النشر فيه الشاطبية واضعافا مضاعفة فوقها. لذلك لا حصلنا لما تكلمنا على كل مد منفصل كل من الشاطبية 4 أو 5 ومن التجربة 2 و3 و4 و5، اذا في ارقام زيادة وكل الارقام الموجودة في الشاطبية محتوات في طيبة النشر، كذلك المتصل قلنا في مدة الاستشهادية ينبي مقدار 4 أو 5 من طريق الطيبة كل ينبي 4 أو 5 أو 6 فكل ما في الشافعية موجودة الطيبة ففي الطيبة أشياء ليست موجودة في الشافعية وما ذلك إلا بسبب كثرة الرواية. ولقد يقول واحد منكم ليش مرة حطت بمد المنفصل حرفتين؟ ليش مرة حطت بمد المنفصل 3؟ ليش مرة بمد 4؟ ليش مرة بمد 5؟ الجواب على هذا أن حفصا قرأ على عاصم ختمات عديدة. حفص كان ابن جلدة عاصم يسموه ربيب، ربيب عاصم، يعني عاصم تزوج أمه لحفص، عاصم تزوج أم حفص، فكان حفص يقرأ على جلد أمه هو ربيب عاصم، قرأ عليه ختمات عديدة، مرة يقرأ بالحرفين، مرة يقرأ 3، مرة يقرأ 4. لما جاءوا عبيد بن الصباح قرأوا أشكال وألوان، مرة هيك مرة هيك مرة هيك، عبيد بن الصباح تقرأ الهاشميين مثلا قرأوا 4 بالمنفصل 4 بالمنفصل و5 بالمنفصل 5 بالمنفصل مش لازم يقرأ اللي بعده اللي بعده يقرأ هيك حتى يتم الثاني. الثاني من الطبيعي شو بده يغير بكتابه؟ بده يغير بكتابه الذي وصل اليه بده يقول 4 بـ4 و5 بـ5. كذلك الامام الشافعي، بينما مثلا عمر بن الصباح قرأ على حفص المنفصل 2 وقرأ المنفصل 4 او قرأوا 6، كثير قرأ على عمر كمان كما قلت لكنا لأرقام مختلفة، لأن حفص واسع الرواية وشيخ عاصم واسع الرواية أكثر منه، انتبهت فيه؟ فهذا سبب أننا نرى أحيانا يقال هذا ينبه لحفص من طريق الشافعية بمقدار كذا، وينبه لحفص من طريق الطيبة بمقدار كذا، يجوز فيه لحفص مثلا من طريق الشافعية كذا، ويجوز فيه لحفص من طريق الطيبة كذا، لأن كل عالم وكل قارئ من القراء روى عن شيخه ما وصل إليه. حفص كما قلت لكنا واسع الرواية، ما قرأ عبيد بن الصباح بكل ما يعلمه، قرأه ببعض ما يعلمه، وقرأ عمرا بأشياء أخرى من رواياته الواسعة، بل إن عاصما نفسه لم يقرأ حفص بكل ما عنده، قرأ حفص بأشياء وقرأ غير حفص من تلاميذه تلاميذ عاصم بأشياء أخرى. لذلك نجد أن أناسا من الرواة يروون عن عاصم أشياء لم يرويها حفص، انتبهت يا أخواتي؟ فهذا التشعب في الأسانيد وكون المشايخ القدامى تابع التابعين وتابع تابع التابعين كونهم واسعي الرواية واسعي الرواية جعل هذا الاختلاف يكون في الثلاثة السفلى، كلما نزل في الثلاثة كلما زاد الاختلاف، حتى قيد الله عز وجل الإمام العظيم ابن الجزري في القرن الثامن الهجري وفي عصره استقرت القراءات، فليس الآن في عصرنا قراءات خارج هذه الكتب الشافعية والدرة وطيبة النشر. طبعا أتكلم على المتواتر، أما غير المتواتر فعندنا قراءات 4 فوق العشرة، فوق العشرة قراءات 4 مروية رواية أحد، رواية أحد، شو يعني رواية أحد؟ يعني منزلتها بمنزلة الحديث الصحيح، بمعنى أنه لا يكثر جاحدها لأنها خبر أحد، أما الذي يكثر جاحده فهو المتواتر، من أنكر المتواتر فقد كفر والعياذ بالله تعالى. فالقراءات 10 سواء كانت من طريق الشاطبية والدرة وسواء كانت من طريق طيبة النشر متواترة كلها مشهورة، متواترة مشهورة. نعم، هذا يعني شرح بسبب اختلاف القراء المصنفين في القرون التي تلت هذا الجيل من الرواة، يقولون هذا من طريق الشاطبية كذا، من طريق الطيبة كذا، سببه اختلاف الرواة فيما نقلوه عن أئمتهم، لأن أئمتهم كانوا ذوي رواية واسعة. نعم،
لو سمحت أن تصنيف الصفات الشرحة هل مش تحت الطالبات كما شرحت لنا وخاصة القلقلة؟ تحت أي قسم من مصر نفس القلقلة؟ وإذا كانت ليس
الميكروفون عم يش فارس معهم،
أنا نسميتها تحت الصفات الأصلية أو العارضة.
مين هي؟
القلقلة.
لا، تحت الصفات العارضة يا أختي، الأصلي يا أختي هو الذي لا يفارق الحرف،
طب كيف نصنف بالنسبة للصفات، كيف نصنفها أو طريقة شرحها للطالبات يكون نفس الطريقة شرحتنا إياها؟
يعني إذا أنت مطلعة على الجزرية أو أختي؟
أنا تمثل
مطلعة على الجزرية؟
لا يا مثلا
مطلعة على الجزرية. ابن الجزري قال عن الحروف صفاتها جمر ورخو مستفز منكتف مصمتة والضد كن مهموسها فحسها يفت انفتات تبيدها لبدو أبي قطيبك وليها لكم الشديد بن عمر وسبع وليم ست بها تنصير حسر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة. بعدين قال فطيرها صاد عزاء سين فلتلة تبدو جدين لا صفات أصلية ولا صفات عربية. هذا كله من تصنيف المتأخرين، لكن ماشي الحال ماشي المانع. يعني شو مانع من تصنيف المتأخرين؟ ما في حال على العين والرأس. لكن هل القلقلة صفة أصلية؟ أولا ما تعرف الصفة الأصلية يا أختي. الصفة الأصلية هي التي لا تنفك عن الحرف، هي التي لا تنفك عن الحرف. إذا أنت كنت حضرت معنا درس القلقلة بينا لمن له عينين أن القلقلة لا تكون إلا في حالة السكون، وأن المفتوحة والمضمومة والمكسورة متحرك لا مطلقة. فأنت يا أختي فيستحيل أن تكون القلقلة صفة أصلية. الصفة الأصلية لا تنفك. لما نقول نحن الصفير صفة ذاتية للطاد وللسين وللزاد، شو معنى هذا الكلام يا أخي؟ معنى هذا الكلام أنه لا يمكن أن ننطق بلغة العرب بصاد أو سين أو زاد غير ليس فيها صفير، سواء كانت ساكنة أو متحركة مدغمة أو غير مدغمة. انت رأيي؟ فلذلك لا تخلو سين من صفير، لا تخلو صاد من صفير، كذلك الغنة صفة لازمة، لا تخلو نون من غنة، لا تخلو ميم من غنة. لكن هل كل قاف مقلقلة؟ هل كل طاء مقلقلة؟ الجواب لا. وبين المقلقلة تكمل في البيت إن سكن، وبين المقلقلة إن سكن يا أختي.
طب على اي اساس كتب التجنيد بتقول ان لازم الحرف المحروف القلقلة تصحبها الحركات بس تأقل قلقلة؟
مين قال هالكلام؟ هذا الكلام
بعض الكتب بتقول كده.
محدثين يا اختي الله يطول عمرك، هذول محدثين كلامهم مثل عدمه لا قيمة له. هذول المعاصرين كل واحد يتعبرات يشتغل يدونها. نحن نتكلم على كتب الأئمة القدامى المعتبرين الذين لهم وزنهم في هذا العلم وفي هذا الشأن. أما المعاصرين فكل واحد بيطلع برأس كلمة بيطلع الكلام بدونه. يعني كتب التجنيد المتأخرين، هل أنا لو حبيت بالعياذ بالله كلمة أنا حبيت ألف بكتاب التجنيد شو بدي أعمل؟ بدي أنزل على السوق واشتري شوف كتب التجنيد موجودة، أخذ من عندها بشوي من عندها بشوي من عندها بشوي وطلع كتاب سميه كتاب الكتابات التجنيد النبيل في التجنيد مثلا، وأكتب عليه تأليف أثناء كتب التجريد ينقل بعضها من بعض. فلما تقول عليه كتب التجريد ينقل بعضها من بعض، لما نلاقي عبارة موجودة في 20 كتاب بكم؟ في 20 كتاب، لكن مصدرها شخص واحد، فهال 20 كتاب قيمتهم قيمة ايه؟
طبعا
كل واحد ما منقول مو معقول يكون فلان وفلان 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 غير ثانيين، لأنه الفلان والفلان والفلان كلهم ناقلين من مين؟ من بعضهم. هذا عم يصل من هذا وهذا عم يصل من هذا وهذا عم يصل من هذا. انتبهت يا حقيقتي. يعني هلا مثلا عندكم كتاب حق التلاوي، حق التلاوي والله في صور والله ما أنزل الله فيها من سلطان. وأنا كلمت بالكتاب الفاضل الشيخ حسني الشيخ عثمان، مين الصور الله في حسني؟ شوف الصورة اللي فيها مخرج الصاد والسين والزاي، وين وضع اللسان؟ الصاد أص السين أص الزاي أز تحت هون هون، هو فين الصورة زاي هون؟ ها فوق اللسان فوق، إذا عمره ما حدا يجيب سين من فوق شوف أص 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 أص، شوف الصورة وشوفوا هذا الكلام. انتبهتوا كيف؟ هذا الكلام يعني مو كل واحد ألف له كتاب التجنيد معناها حوى علم الأولين والآخرين. فقول من قال إن القلقلة صفة لازمة هذه دعوة، والدعوة شربها بالدبرها. من قال إن القلقلة صفة لازمة والله ما لفهمان في هذه القلقلة، لو فهمان في هذه القلقلة ما بكل هذه، وإنما هو إنسان ناقل من كلام غيره. أي إنسان مخترعها من عنده أحد رجلين، يا مخترعها من عنده يا ناقلها عن غيره ما غير فهم. لكن لو فهم ما معنى القلقلة وما آلية القلقلة لأيقن بأن القلقلة حالة فقط في حال السكون، أن القاف المتحدثة الباء المتحدث باء والقلقلة باء باء إذا مفتوحة، أما هذه
هذه القلقلة
كيف نقول باء متكسرة؟
مثلا مثلا حتى الرخاوة
ما
قلنا مثلا خاء حتى بين الرخاوة والخاء مفتوحة يعني مثلا رخاوة لازمة أو عربية.
أنا بدي أسألك شو تعني في الرخاوة؟
جريان الصوت عند نطق الحرف.
جريان الصوت هذا وين يتظاهر هذا الشيء؟
بالساكن.
بارك الله.
طيب نفس الشيء القلقة لازمة بالساكن معناها نعتبرها صفة نفس الشيء عربية.
مين هي العربية؟
الرخاوة فرضا أو الاستطالة.
لا في عنا قاعدة يا أختي حتى بالصفات الأصلية حتى بالصفات الأصلية بس كيف عم بتفسر القاعدة؟ الحركة تبدأ من وضوح الصفة. الحركة تبدأ من وضوح الصفة. الحركة تبدأ من وضوح الصفة. لما أنا أقول لعلكم تشكرون تش شايف التفشي؟ لما منقول شاكرا لأنعمه اعملوا آل داود شكرا شو هذه الشو فيها تفشي ولا ما فيها؟ فيها تفشي فيها فيها لكن فش أوضح بكثير لأن الساكن تكون الصفة فيه متجلية على أكمل وجهها والمتحرك يكون فيه شيء من هذه الصفة لحظة من مهنة رأسي سمعتين وإياك السائلة
نعم
لما نهمل نقول مثلا أت 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 بالنسبة للتعامل في حالة السكون لكن لما ننطق المتحرك ما في همس يا أختي في لكنه خفيف أنت ربي لقد كان لكم لقد كا كا سمعني كا فيها شيء لا منقول لقد كا هاي جديدة بمبالغة مثلا حتى وفاهم الملائكة حتى لم نعمل هيك مغربية ولا كمان من حصرمها بالمرة وما نزيد شيء من الهمس نهائيا لا بد من همس المتحرك ولكن همسا لطيفا لأن هذا كما قلت لك منذ قليل منضرجا تحت قاعدة هي الحركة تبعث من وضوح الصفة والسكون يجلي صفة الحرف على أكمل حالاتها فالرخاوة أدلى صورها عند سكون الحرف لكن لما تقول أنا خالدين خا خا هل الصوت جاري ولا مو جاري يا أختي اتأمليها انتقيها وتأمليها خا خا جاري الصوت كيف جاري لكن لما تقول با مثلا با بي 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 وين جاري الصوت الباء طلعت بتباعد الشفتين عن بعض ينتهي الباء خا سأل سائل سا سا شوفي جريان الصوت لكنه ضعيف أجلى صوره لما تكون السين ساكنة لما تكون الخاء ساكنة لما تكون الشين ساكنة فإذا لا يمكننا أن نقيس ما ذكر العلماء أنه صفة مطلقة لم يقيدوه بحالة من حالات الحرف أن نقيسه على مقيدة أو أن نقيس المقيد على المطلق القلقلة مقيدة بإيش مقيدة؟ بالسكون قلت لكم قال الإمام ابن الجزري رحمه الله وبينا مقلقلا إن سكن ما قد إن تحرك ما قد إن تحرك
طب يعني نحن لما ندرس الصفات
نعم
ما في داعي نقول صفات عربية صفات لازمة ولا أنه نصنف كل الصفات لازمة ما عدا القلقلة عربية يعني كلها لازمة ما عدا مثلا كثير يعني خلاص الكلام يقول الصفات كلها لازمة ما عدا القلقلة فهي عربية اللي 17 يعني اللي موجود
فيها ما في مانع ما في مانع لأنه لو تأملنا الصفات الأخرى كلها
واحدة تسأل عن الاستطالة بالضبط
ايش بها كمان نفس الموضوع يا أختي الاستطالة تتجلى في السكون لما نقول مثلا واضرب لهم واضرب لهم ليست مثل ضرب الله مثلا ضاء فيها استطالة لكن الحركة الحركة اللي هي انفتاح الفم تباعد الفكين عن بعضهما عن يخلي صوت الاستطالة سريع
سريع وليس بروح أب. خلق السماوات والأرض. أرض. فهذه الاتصال حال السكون ليست مثل مغضوب عليهم غير المغضوب. في اتصال لكنها ضعيفة لأن الضاد متحدثة. إذا منفردة تحت القاعدة التي ذكرتها منذ قليل الحركة تضعف من وضوح الصفة. كل الصفات في كل الحالات إلا القلقلة فهي في السكون كما نص عليه العلماء. فجعل القلقلة في المفردات الأصلية هذا كلام مو صحيح. وأصلا كل هالبحث ما دفع عنه كلمة أصلية وفصلية الصفة صفة ثمينة. حبيت أنت تقول صفات أصلية ما في مانع لكن أن تجعلوا القلقلة من الصفات الأصلية هذه دعوة تحتاج إلى دليل.
معرف سؤالك الخارج عن الدرس مثل المقطور الموصول، يعني هل في داعي للطالبات يحفظوا المواضع يعني يستشهدوا بالآيات كل مواضع المقطور الموصول هنا باتفاق وهنا باختلاف وهنا متفق مثلا هنا متفق على وصف هنا متفق على قطع وهنا مختلف شيء هل يحفظوا معناها آيات متقطعة وبعدين اللي موجود تقريبا بالكتب يعني جزء من الآية وليست آية كاملة؟
الطالبات حافظات كتاب الله عز
وجل؟ ممكن مقرر عليهم مثلا سورة البقرة. ممكن بعدها تطلع مدرسة مثلا.
تطلع مدرسة سمع من الله. إذا طلعت مدرسة المقطوع والموصول يا أختي أنت تسمعيني؟
نعم.
المقطوع والموصول هذا له فائدتان الجميع يسمعوا. المقطوع والموصول له فائدتان. الفائدة الأولى يا أختي للوقت الاضطراري والاختباري اللقب الاضطراري والاختباري. أنا عم بقرأ وانقطع نفسي أمن يكون عليه مصيرا فمن يجادل الله عنه يوم القيامة أمن يكون عليه مصيرا. أمن هذه مقطوعة ولا موصولة؟ إذا عم بقرأ بدي أقف على أم أقف على أم ولا أقف على أمن؟ هل بي أن أقف على أم؟
إذا كانت مقصودة
لا بارك الله. إذا هذا الأمر إن كنت أنا حافظ وعم بقرأ زين أحتاج إليه، لكن إذا أنا أصلا مالي حافظ لا رح أقرأ أمن إلا من فين؟ من المصحف. صحيح ولا لا؟ اذا بيقرأها من المصحف ليس مكتوبة قدامي. اذا مقطوعة يكفي ان اعلم، يكفي الطالب ان تعلم ان ما كتب موصولا يوقف على الثاني فقط.